بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في المجلس الخامس من هذه المجالس التي نتدارس وإياكم فيها كتاب أعلام السنة المنشورة من تصنيف الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى. وكنا قد فرغنا من 50 سؤال من هذا الكتاب المبارك، وهذا الكتاب كما هو معلوم قد جعله الشيخ في 223 سؤال وجواب، بمعنى أننا قد قاربنا الربع من هذا الكتاب، وما تقدم هو في ما يتعلق بمقدمات فيها أهمية العقيدة والتوحيد، وأيضا تناول أقسام التوحيد الثلاث على وجه أقسام التوحيد الثلاث على وجه الإجمال، ثم فصل شيئا ما في توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. وكان آخر سؤال تناولناه هو قوله: ما ضد توحيد الربوبية؟ وبعد هذا السؤال ستأتينا أسئلة كلها في توحيد الأسماء والصفات، وهذا مجلسنا اليوم. لكن استذكارا واسترجاعا لما تقدم، الشيخ رحمه الله ذكر هذا السؤال: ما ضد توحيد الربوبية؟ ثم قال جواب: هو اعتقاد متصرف مع الله عز وجل في أي شيء من تدبير الكون، من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة أو جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبية، أو اعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته كعلم الغيب والعظمة والكبرياء ونحو ذلك. ثم ذكر الشيخ آيات تدل على هذا المعنى، تبين خصائص الربوبية لله عز وجل، فالله عز وجل لا شريك له في ملكه ولا خلقه ولا تصرفه وتدبيره، ولا شريك له مع له في هذا الكون. وذكر أيضا ما يتعلق بعلم الغيب، فقال وقوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ثم أورد حديثا واحدا في هذا الجواب، وهذا الحديث لابد أن نقف معه وأن نعرف معناه. هذا الحديث رواه الإمام مسلم، قال الشيخ: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما أسكنته ناري. قال الشيخ وهو في الصحيح، وهو في الحقيقة هو في صحيح الإمام مسلم بلفظ: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. الحديث ما معناه؟ ذكر ابن تيمية معنى هذا الحديث، فقال: معنى العظمة إزاري والكبرياء ردائي، قال: أن الكمال المختص بالربوبية ليس لغيره سبحانه وتعالى، فمن ادعى العظمة أو الكبرياء أو غيرها من صفات الله تعالى الخاصة به فادعاؤه منازعة للربوبية وفرية على الله عز وجل. هذا الكلام من كلام الشيخ رحمه الله ابن تيمية في كما هو في مجموع الفتاوى في المجلد السادس الصفحة 139. بهذا نعرف أن هذا الحديث العظمة إزاري والكبرياء ردائي معناها أي أنها من خصائص الله تبارك وتعالى، أنها من خصائص الله تبارك وتعالى، ولا يفهم من ذلك أن الله عز وجل محتاج إلى اللباس والإزار والرداء، تعالى الله عن ذلك. فهذا وصف ماذا؟ فهذا وصف المخلوق والإنسان الذي يحتاج إلى اللباس، بل المقصود من هذا الحديث هو أن العظمة والكبرياء من خصائص الله تبارك وتعالى. الآن نبدأ بالأسئلة التي أوردها الشيخ يبين فيها توحيد الأسماء والصفات. فقال رحمه الله: ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ قال: الجواب هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإمرارها كما جاءت بلا كيف، كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها في كتابه في غير موضع، كقوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وكقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأورد آيات وأحاديث سنقرأها إن شاء الله. المقصود أن الشيخ من خلال هذا الجواب المختصر أشار إلى قواعد مهمة جدا من قواعد أهل السنة والجماعة، وقواعدهم ثابتة وراسخة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. أول قاعدة هي قاعدة الإيمان والإثبات، أن نؤمن بهذه الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى، وأن نثبتها لله جل وعلا كما أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا نستفيد منه أولا وجوب الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات، وثانيا أن هذا الباب باب توقيفي، لا نثبت لله تبارك وتعالى إلا ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ونستفيد من ذلك أيضا أن هذه النصوص الواردة في باب الأسماء والصفات هي على ظاهرها، ولذلك قال: وإمرارها كما جاءت، يعني على ظاهرها بلا كيف. ما معنى إمرارها كما جاءت وقوله بلا كيف؟ هذا فسره كثير من السلف، ومن أشهر من فسر هذا الإمام مالك رحمه الله، حينما سئل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. فقول الاستواء معلوم يعني معلوم في اللغة العربية، لأن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين، لم ينزل ربنا جل وعلا كلاما غير مفهوم، بل القرآن أفصح الكلام وأوضح الكلام وأبلغ الكلام. فقوله إمرارها كما جاءت كقول الإمام مالك: الاستواء معلوم. فنصوص الكتاب والسنة ونصوص الأسماء والصفات واضحة معلومة، بل هي من المحكم كما قرر أهل العلم. المحكم والمتشابه، المحكم هو الواضح البين، والمتشابه هو المشتبه غير الواضح وغير البين. نصوص الأسماء والصفات يتفق السلف على أنها من المحكم الواضح البين. وقوله بلا كيف هو معنى قول الإمام مالك: والكيف مجهول. وكلمة بلا كيف هذه مهمة جدا، تبين لنا، لأن هذه كلمة مرت في كلام كثير من السلف رحمهم الله، يقولون إمرارها بلا كيف وأمرها بلا كيف، هذا دليل على أن هذه الصفات معلومة مفهومة والنصوص مفهومة، لكن الغير معلوم هو الكيفية، فهي صفات حقيقية لها كيفية الله أعلم بهذه الكيفية. وهذا لا شك أنه من أقوى الأدلة في الرد على المفوضة الذين زعموا أن السلف يفوضون معاني النصوص وأنهم لا يفهمون النصوص، نصوص الصفات. لو كانوا لا يفهمونها لما قالوا بلا كيف، لأن الغير معلوم لا يتكلم في كيفيته ولا تذكر كيفيته، إذا كان غير مفهوم فما هي تلك الكيفية التي، لذلك الشيء الذي أصلا لم نفهمه ولم نعرف معناه. فقولهم بلا كيف لا شك أنه من أقوى الأدلة على الأقوى الأدلة في الرد على المفوضة. قال: كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكييف. وهذا أصل عظيم، أصل عظيم، أن إثبات الصفات لا يلزم العلم بالكيفية، وأن نفي الكيفية ونفي التكييف لا يلزم ماذا؟ لا يلزم عدم فهم النصوص، نصوص الصفات، ولا يعني عدم معرفة الأسماء والصفات ومعرفة معناها، ولذلك الله عز وجل كثيرا في القرآن يجمع بين النفي والإثبات. وهذا الباب باب الأسماء والصفات، وقد أشرنا إليه سابقا على أنه مبني على قاعدة النفي وقاعدة الإثبات. ليس كمثله شيء، هذا نفي، وقوله وهو السميع البصير هذا إثبات. وآية الكرسي الحي القيوم هذا إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم هذا نفي. وسورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد هذا إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا ماذا؟ هذا نفي. إذن لابد من الجمع بين النفي والإثبات. عندنا قاعدة النفي وهي التي يسميها العلماء التنزيه، وعندنا قاعدة الإثبات وهي الإيمان بهذه الأسماء والصفات وإثباتها لله تبارك وتعالى. عندنا محذوران لا بد من معرفتهما، متعلقان بقاعدة الإثبات، ومحذوران لا بد من معرفتهما متعلقان بقاعدة النفي والتنزيه. فالإثبات يكون من غير تكييف ولا تمثيل، والنفي والتنزيه يكون من غير تعطيل ولا تحريف. فلذلك أهل العلم يقولون من غير تمثيل ولا تكييف ومن غير تحريف ولا تعطيل، فالتمثيل والتكييف متعلق بالإثبات. فإثبات أهل السنة والجماعة لأسماء الله وصفاته تبارك وتعالى هو من غير تمثيل، فهم ليسوا على مقالة المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه أو شبهوا المخلوقات بالله، ومن غير تكييف لا يكيفون الصفات ويحددونها ويعينونها ويعينون كنها. وأيضا في قاعدة النفي والتنزيه، فإن النفي لا يعني التعطيل وإنكار الأسماء والصفات وإنكار النصوص وتعطيل الله تبارك وتعالى عن كماله سبحانه وتعالى وعن أسمائه وصفاته، ولا يعني أيضا كما هو حال المعطلة حينما وقعوا في النفي وأرادوا التنزيه حرفوا النصوص. فتنزيه ونفي أهل السنة والجماعة سالم من التعطيل والتحريف. ثم قال رحمه الله: وفي الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما ذكر آلهتهم، انسب لنا ربك. فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد. والصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس قال والصمد الذي لم يلد ولم يولد لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله تعالى لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد. قال لم يكن له شبيه ولا عديل وليس كمثله شيء. وهذا الحديث رواه الترمذي، وقال الشيخ الألباني رحمه الله حسن دون قوله والصمد الذي إلى آخره. طيب، ثم قال الشيخ رحمه الله: ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة؟ ثم أورد آيات وأحاديث دلت على إثبات الأسماء لله تبارك وتعالى، كقوله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. هذه ثلاث آيات جاء النص فيها على الأسماء الحسنى بهذا اللفظ. وهناك موضع رابع، لأن المواضع أربعة التي جاء فيها ذكر الأسماء الحسنى بهذا اللفظ. الموضع الرابع هو في سورة الحشر، في خواتيم سورة الحشر، قال الله جل وعلا: هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فهذه أربعة مواضع كلها قد ورد فيها كلمة الأسماء الحسنى، وردت في الأعراف والإسراء وطه والحشر. وأورد الشيخ حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، قال وهو في الصحيح. ثم أورد بعده حديث اللهم أني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، إلى أن قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا من فقه الشيخ رحمه الله، أورد هذا الحديث بعد حديث إن لله 99 اسما ليشير إلى مسألة ستأتي، وهي أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة في 99 اسما، بل قوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك هذا دليل على أن الأسماء الحسنى ليست محصورة، وأن هناك أسماء ونعوت وصفات لله تبارك وتعالى الله عز وجل استأثر بعلمها لا نعلمه. المقصود أن الشيخ أورد أدلة على أسماء الله الحسنى، وهذه الأسماء كما يقول أهل العلم أعلام وأوصاف، فأسماء الله موصوفة بكونها حسنى، ولذلك كل اسم يدل على معنى ويدل على صفة، فالرحمن يدل على الرحمة والعليم على العلم وهكذا. وأسماء الله عز وجل كلها حسنى، قد بلغت في الحسن غايته ومنتهاه، ولذلك أهل العلم ذكروا ضوابط لإثبات الاسم أنه من أسماء الله الحسنى، فقالوا أولا أن الاسم الذي يكون من أسماء الله الحسنى هو أن يدل على الكمال المطلق في أصله، الكامل يدل على الكمال، بل غاية ما يكون من الكمال الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. وثانيا أن يرد هذا الاسم في الكتاب والسنة، لا يجوز أن نطلق على الله عز وجل اسم ليس من لم يرد في النصوص. والثالث أن أسماء الله عز وجل كلها مشتقة، ليس فيها جامد اسم جامد، ومعلوم الاشتقاق والاسم المشتق والاسم الجامد في اللغة العربية مبحثهما، لكن الذي يخصنا هو هنا أن أسماء الله عز وجل كلها مشتقة، وأنها تدل على معاني، لو كانت جامدة لم تدل على معنى الكمال الذي دلت عليه أسماء الله الحسنى. ويذكر أهل العلم أيضا أدلة غير هذا، لكن المقصود هو أن أسماء الله عز وجل نؤمن بها، وطريق إثباتها لله هو هذا الطريق، لا يطلق على الله عز وجل اسم لم يرد في النصوص. ثم قال ما مثال الأسماء الحسنى من القرآن، فذكر آيات كثيرة، إن الله كان عليا كبيرا، إن الله كان لطيفا خبيرا، إن الله كان عليما قديرا، إن الله كان سميعا بصيرا، وغيرها من الأسماء التي وردت في نصوص القرآن الكريم كلها نؤمن بها. وختم بآيات سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، إلى آخر الآيات، فإن فيها أسماء لله تبارك وتعالى. ومن المعلوم أن هناك أربع مواضع في القرآن الكريم جاء فيها النص على إثبات الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى، وهي آكد أربع مواضع في القرآن الكريم، وهي آية الكرسي، وفواتح سورة الحشر هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وخواتيم سورة الحشر وسورة الإخلاص. هذه المواضع الأربعة هي أكثر مواضع في القرآن فيها تقرير وتأكيد الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى. ثم قال ما مثال الأسماء الحسنى من السنة، فأورد أحاديث وهي جلها أدعية وأذكار للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، وقوله صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض، وقوله صلى الله عليه وسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وهذا فيه النص على اسم الله تبارك وتعالى، وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، إلى آخر الأحاديث التي أوردها الشيخ رحمه الله تعالى، وكلها تدل على ما لله سبحانه وتعالى من أسماء، وكل اسم قد تضمن صفة لله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله: على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى؟ وهذه قاعدة مهمة ومسألة مهمة، أن أسماء الله عز وجل تدل على معاني وعلى نعوت وعلى أوصاف لله تبارك وتعالى، ليست ألفاظا مجردة، بل تدل على معاني عظيمة تضمنت هذه الأسماء. قال: جواب، هي على ثلاثة أنواع: دلالته على الذات مطابقة، ودلالته على الصفات المشتقة منها تضمنا، ودلالته على الصفات التي اشتقت منها التزاما. هذه الدلالات في الحقيقة ليست خاصة في باب الأسماء والصفات، بل هي من دلالات الألفاظ التي ترد ويذكرها الفقهاء والعلماء في نصوص الشريعة، ولذلك ذكرها أهل العلم واعتنى بها علماء أصول الفقه، ولذلك أوردها ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر، فقال: واعلم أن دلالة الألفاظ على المعنى تنحصر في المطابقة والتضمن واللزوم. ثم قال: فالمطابقة كدلالة لفظ البيت على معنى البيت. هنا إذا قلنا بيت، قال دل على معنى البيت، فهنا اللفظ دل على كل معنى، هذا معنى المطابقة، اللفظ دل على كل معنى. أما التضمن على بعض معنى، كيف؟ ما هو مثاله؟ قال: كدلالته على السقف. إذا قلنا بيت تضمن أفراد، الفرد الواحد هو بعض المعنى، من أفراد البيت سقف البيت، فكل بيت له سقف وله جدار وهكذا. قال: ودلالة لفظ الإنسان على الجسم، فالإنسان جسم وروح، فالجسم بعض المعنى، هذا معنى التضمن. قال: واللزوم كدلالة لفظ السقف على الحائط، إذ ليس جزءا من السقف ولكنه لا ينفك عنه، فهو كالرفيق الملازم. دلالة اللزوم ما يلزم من هذا المعنى، هذا اللفظ من معاني، ما يلزم من هذا اللفظ من معاني. الآن ننظر في كلام الشيخ حافظ رحمه الله بالنسبة لهذه الدلالات في أسماء الله تبارك وتعالى. قال: مثال ذلك اسمه تعالى الرحمن الرحيم، يدل على ذات المسمى وهو الله مطابقة، وعلى الصفة المشتق منها وهي الرحمة تضمنا، وعلى غيرها من الصفات التي لم تشتق منها كالحياة والقدرة التزام. الآن نفهم هذه المسألة. إذا قلنا الرحمن، الرحمن هذا الاسم يدل بدلالة المطابقة على الله، على ذات الله تبارك وتعالى، وهذا واضح، يدل على كل معنى، يدل أيضا ضمنا على صفة الرحمة، صفة الرحمة تضمنا، يدل على صفة الرحمة تضمنا لأنها بعض المعنى. وقال بالنسبة لدلالة اللزوم، هناك صفات لم تشتق من لفظ الرحمة والرحمن، وإن لكن تلزم منها، فيستحيل عقلا أن يوجد إله رحمن غير حي أو غير قادر أو غير متصف الإرادة، كيف يرحم بلا إرادة؟ الرحمن يرحم من يريد سبحانه وتعالى، وهو قادر على الرحمة. فهذه الصفات كالحياة والقدرة والإرادة وغيرها دل عليها اسم الرحمن التزاما. قال: وهكذا سائر أسمائه، وذلك بخلاف المخلوق. هذه المسألة، المخلوق اسم المخلوق لفظ مجرد عن المعنى، قد يكون الإنسان اسمه خالد ويموت ولا يعمر أصلا، وقد يكون اسمه شجاع وليس فيه من الشجاعة شيء، وقد يكون كريم اسمه كريم وهو بخيل وهكذا، وقد يسمى حكما وهو ظالم، وقد يسمى صالح وهو طالح كما ذكر الشيخ رحمه الله. قال: فسبحان الله وبحمده، هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه جل وعلا. ذكر الشيخ رحمه الله مسائل كثيرة نتناولها إن شاء الله في المجلس القادم، من أجل أن ترتبط المسائل بعضها ببعض، لأن مسائل الأسماء والصفات تحتاج إلى فهم أكثر ودقة أكثر. فنترك ما بقي من أسئلة إن شاء الله في المجلس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.